إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم. فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل: أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا. لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني العجز، من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخزى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة. ويجهر به المؤذن، إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر هو الأصل والغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد. أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين طليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مال عينك رفع وشك لمين وأنت واقف في حضرة الملك؟ وابص راسك. وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخباب. المتكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخلة، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر بن شيبة انه كان رايح يوم من الايام بيطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له بها وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده وزق ده، عاد يفتح سكة للأستاذ. فأنكر هذه الصفة. قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطن الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه، فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق آخر منح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية متلازمان. عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد، فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير وينيخه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل. افترس الأنعام البهائم الكلام ده مذللة. البرغوث غير مذلل، تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويقض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف انت بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه، فإذا سحبه طفل صغير ذل له، يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه. أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعين بالغفلة. كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي الشيء في الجنة ما تتعامش، ما تمدش ايدك، تلاقيه قدامك على طول. نوع من الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فباركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة، وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء، فالله به عليه. يبقى ده معناه انه هيحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني ايه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. عدة سنوات في برنامج على الناصية سمعت المقدمة مرة اللي بتقدم البرنامج وبتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب، قالت: الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتدي الحجاب سأقول له: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي ذل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي، لأنها صفة من إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق. إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة برغم أن أصل وضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل اتصلت بي أمس فتاة تقول إن أنا بحاول أن أطيع أمي قدر المستطاع وأحاول أن أتقي الله فيها، لكن أحيانا بتعلي صوتها عليه، فبما تنصحني؟ قلت لها: ليس عندي وقت، لكن أنا سأقول جملة واحدة فقط: اجعلي خدك مداة لأمك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداة لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر نصفين، وريح نفسه ان هو ممكن يؤدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. بس غير كده ريح نفسك. فانظر الى هذه الوصاة، الى وصاة الله للاولاد. والله عز وجل اوصى الاولاد كثيرا بالاباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصي الاباء بالابناء الا في موضع واحد فقط: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بس لكن ما قالش للأب: خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال: واخفض لهما جناح الذل. وهذا الذل إنما هو من الرحمة. يبقى إذن الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفهم من كده أن التواضع صرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة، صفة التواضع: أذلة على المؤمنين. طيب، ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان لأنها منخفضة. لهذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي، ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة، فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، إنسان وضيع، وضيع وضع. فهذه أصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجودته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود، بصرك له منتهى؟ لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض، هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد اذا سمع كل شيء، تسمع بقى اصوات الحشرات واصوات كل حاجة في الدنيا، لكن رب العالمين رحيم، الاذن دي عشان مصلحتك، لما تريده انت، إنما فضول السمع أنت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع، ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، بل هذا من فضول السمع وليس لمثل هذا خلقت الأذن. بدأت عبد لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدودة بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي أن يكون محدود. هم لا، طلعوه كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه يقول لك لا هذا خلاف المعقول، فصار صدما. المعتزلة عارضت السنة النبوية، شطر السنة بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوفق بينه، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخذ واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. أنا أرى أناسا جهلة، أنا عارف إنهم جهلة، وكل ما يتكلم يقول لك بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده ما هي أركان عشان نستريح بالقياس. زمان كنت بحضر في معهد شرعي وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم. كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام، يقول لا بديل عن الربا، ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية وما تقدرش تستغنى عن البنوك ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في أيام الرماد. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضه، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الآخر إياكم منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان، فالفهم ده نعمة. فعمر الخطاب ما عطل الحج أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعان هيموت، يا يأكل يا يموت، فهذا ليس بسارق أصلا. لكن لو ثبت أنه سارق يقطع يده على طول، لأن الحدود إذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، عادش السلطان يقدر يسقط عن حد. إذا وصلوا الكلام صار حقا لله محضا أن يقيم السلطان الحد، عادش. حديث صفوان بن أمية كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عليها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاه من تحت راسه، فطن له صفوان، جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عباية ب30 درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان، تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله؟ وهبته، وهبتها أنا، خلاص اديتها له، مش عايزها، ده كانت إيده هتتقطع في 30 درهم، خلاص يا خذها. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني؟ كنت اصطفوا مع بعض، خلصوا المسألة مع بعض، لكن وصلتني ما أقدرش أعملها، خلاص يبقى إقامة الحد هنا صار حقا لله محضا، عادش يقدر حد يسقط حد أبدا. ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفة. يوم يجي يقول لك بالقياس، قياس ايه ده؟ صنم حاطينه كده، كل بني ادم بيحب يخالف يقول لك بالقياس، هو لا عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين بالذوق والوجه، يخالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه، السياسه التي لا دين لها. دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى التواضع للدين له ثلاث أركان. الركن الأول ألا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسة. الركن الثاني من أركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى أو أنه ناقص الدلالة أو أنه مبتور أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة، هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع، أي مبتدع شاء أم أبى، كان عالما أو غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة، فأنا بكمل. هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا، يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد بين التراويح، لساننا نشف وبحت حلوقنا، يا جماعة دي بدعة. يقول لك أنت بتنهانا عن قراءة القرآن، اقرأ قل هو الله أحد بس مش بين التراويح، سلة القرآن تطلعها بدعة. يا ابني كلامي واضح، لأنه مش لاقي جواب يوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة، الحيدة يحيد السؤال. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعملوا ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ولا الصحابه عملوا ولا ابدا بها ايمان. يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا يقول لك خير، عمر ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل أولئك وأدركته أنت؟ حينئذ يبلسون، أو يدخل بصدره بقى يفض المناقشة. الكلام ده أنا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين، الولد صدره انشرح وأبوه كان عامله يعني إيه خلي الخليفة بتاعه، هيبقى هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا، الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات الانحراف، منها إعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده، فانزعل، حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال ناقش الشيخ. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايم لي كده في نص الدرس وبدأ يناقشني في المسألة، أنا ناقشته بالطريقة دي. كان نهاية الحوار أن قال لي يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له مال؟ لما يكون الإنسان مغفل وكلنا مدين من الجهل لست أنت، في أشياء أنا لا أعلمها وأجهلها، لكن أنت يعني لا تغضب لما أقول هذا الكلام، ما كنت تعلم. الرجل أخذ نعله وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه أسئلة لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى، زي الجماعه المغول الجدد اللي عمالين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدان بيهجموا على السنه، يقول لك الحديث ده مش ناب وده مش ناب. من اعجب التعليلات اللي واحد رد بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك اصل فصل الخريف مش موجود في الاكل. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجة يوم يتهم الشريعة، هذا يدل على رقة دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يديله الفتوى بتاعته، اذا حط الفتوى من اول مفتي كفى الله المؤمنين القتال، ما جاتش هفضل اسعى طوب الارض لحد ما احطها في رقبه عارف واطلع ثاني. هو يقول لك كده، هذا ايضا يدل على رقه دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لأنك جعلت آراء الرجال مقدمة على كلام الله ورسوله، أي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي أنا طلقت امرأة ودي الطلقة الأخيرة، أقول له طالما الطلقة الأخيرة أدني أروح لجنة فتوى في القاهرة، واللي يقول لك عليه نفذه، يقول لا انا عايز رايك يا ابن، ابعد عني. لا، مصر انه ياخد فتواي. طيب انا فتواي اذا افتيتك ستلزمك. مصر. طيب قول. يقول انا طلقتها، قلت لها انت طالق. الطلقه الثالثه قلت له واعد، قال لي بس كانت حائض، قلت له واعد برضه، لأنني أعتقد أن الطلاق في الحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هو بقى لما وقعت الواقعة أم رايح لجنة الفتوى عشان يدور، هذا لا يجوز له. يبقى البني آدم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. أول تواضع، أول نوع من أنواع التواضع وأجله وأفضله وأكرمه وبه يسلم له ما يأتي من أنواع التواضع، أن يتواضع المرء لله عز وجل، لدين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا